الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خالق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، وهذا تفسير قاصر لهذه الكلمة العظيمة. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل، أي الدليل العقلي وليس المراد به الدليل السمعي، فقد أثبتوا غاية التوحيد. ولهذا تجد أن عندهم أول ما يجب على العباد هو النظر أو القصد إلى النظر، بينما عند أهل الإسلام الواجب على العباد هو أول واجب على العباد شهادة أن لا إله إلا الله. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا يقول أول واجب على العباد النظر، أي النظر في الكون، نظر في السماء، نظر في الجبال، ثم بعد ذلك تقرر أن هنالك إله. ومن عظيم صنيعهم أنهم يلتزمون على أنفسهم أنه إذا جاء رجل يريد الإسلام يسألونه: لماذا تريد تسلم؟ إذا قال: أريد أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا: يجب عليك النظر. قال الإمام محمد بن أبو محمد بن حزم: إن مات هذا الرجل وهو ينظر قبل أن ينطق بالشهادتين أين هو؟ إن قلتم في الجنة فقد حكمتم بالجنة لمن مات على الكفر، وإن قلتم في النار فقد جاءكم بالإسلام فرددتموه. هذا مما يدل على فساد قولهم، بينما الواجب إذا جاء الرجل بالإسلام أول واجب شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول. وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا به فقد فنوا في غاية التوحيد. قلنا هذا الفناء من عبارات الصوفية، وهم يقسمونه إلى أقسام. الأول الفناء عن شهود السوى. إيش المراد بالسوى؟ يعني السوى عندهم الله. الفناء عن إرادة عن شهود السوى في شهود السوى، والفناء عن إرادة غير السوى. وعندهم الفناء فناء العامة، فناء العوام، هو التمسك بالكتاب والسنة. إذا رأيت واحد يعمل بالكتاب والسنة فهذا عنده فناء، لكن هذا أدنى مراتب الفناء عندهم، وهذا من أقبح صنيعهم، فإن هذا الفناء شرعي. إذا عبرنا بلفظ الفناء، مع أن التعبير بهذا اللفظ محدث، لكن لو قال أنا أفنى أي أتمسك بالكتاب والسنة كما عليه الكتاب والسنة وكما عليه منهج السلف فهذا ممدوح. فهذا التعاريف منتقدة. وممن نصر هذه، من أجل من نصر هذه الاصطلاحات، أبو إسماعيل الهروي رحمه الله. أبو إسماعيل الهروي وقد شرح كتابه ابن القيم في مدارج السالكين على منازل إياك نعبد وإياك نستعين. الهروي ألف كتابا منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وجاء به بطوام. ابن القيم شرح هذا الكتاب ورد كثيرا منها واعتذر له في كثير منها، مع أنه لا يعتذر له في بعضها. ومن أقبح قول الهروي: ما وحد الواحد من واحد. وفي آخرها: إذ كل من يلحده من ينعته لاحد. أعوذ بالله من هذا القول، يعني ما وحد الله لا الأنبياء ولا المرسلون ولا الشهداء ولا الصالحون. ثم يقول في آخره: إذ كل من ينعته، كل من يصف الله عز وجل ملحد. هذا غاية الضلال. قال: فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما تنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله. فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق العبادة، فهذا كلام بليغ ليس عليه مزيد. ويستلزم بعبادة الله وحده لا شريك له، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، بحيث أنه يسعى في عبادته في قلبه ولسانه وجوارحه، ويلتزم ذلك لا يعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، المألوه، ومعنى المألوه أي معبود محبة وتعظيما، وليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق. وبعضهم يقول القادر على الاختراع. إيش الإله؟ قال القادر على الاختراع. هذا تفسير مخالف لتفسير السلف، بل تفسير مؤداه إلى إثبات التوحيد الذي كان عليه فرعون، والتوحيد الذي كان عليه أبو جهل ومن إليه. أما توحيد الرسل فهو أن الإله هو المعبود بحق محبة وتعظيما. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع، واعتقد أن هذا هو أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية. متكلمة الصفاتية يطلق ويراد بهم الكلابية، أتباع محمد بن عبد الله بن كلاب والسالمية، وهكذا الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري. فهؤلاء يثبتون بعض الصفات ولكن بالعقل، ويسيرون على طريق أهل الكلام. فإذا قال متكلمة الصفاتية فالمراد به هؤلاء الذين يثبتون سبع صفات، وبعضهم يزيد وينقص. وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه. أبو الحسن الأشعري كان له ثلاث مراتب: الأولى أن أباه مات وتزوج أمه أبو علي الجبائي، فاستفاد منه الأشعري منهج الاعتزال، فلبث عليه 40 سنة. ثم بعد ذلك ناظر الأشعري أبا علي الجبائي فغلبه، وكان قد تأثر بمنهج أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن كلاب. ومحمد بن عبد الله بن كلاب ذهب يزعم إلى الرد على المعتزلة، لكن من غير طريق منهج السلف وهو الكتاب والسنة، بل ذهب للرد عليهم ولتغيير عقائد المسلمين بالعقل، فزل من حيث زلوا، وصار ضرر ابن كلاب وضرر الأشاعرة على الإسلام أعظم من ضرر الجهمية والمعتزلة. وسماهم شيخ الإسلام بن القيم مخانيث المعتزلة، لأن المعتزلة صرحوا بطريقتهم في نفي الصفات، والأشاعرة مجمجوا وأثبتوا سبعا ونفوا بقية الصفات. ثم في آخر الزمن صعد على المنبر وقال: إني أخلع ما تقدم من معتقداتي كما أخلع هذا الثوب، وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، قرر فيه أنه على منهج الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني الإمام الأكمل والعلامة الأجل، وهكذا كلام جاء به مسجوعا في تلك المقدمة، يدل على أنه تاب إلى الله عز وجل. وأتباعه لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق كل شيء، خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون بالله في ربوبيته ويشركون بالله في ألوهيته. وربما وقع منهم الشرك في الألوهية والربوبية معا، لكن الغالب أن الشرك في الألوهية أكثر. فقال طائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه، ويطيع رسله ويأمر بما أمر به، وينهى عما نهى عنه. عامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. هذا كلام واضح، وهو أن من أقر بأن الله تعالى خالق كل شيء ورب كل شيء، مع ذلك ربما يشرك في العبادة، يشرك في الرجاء، يشرك في الخوف، يشرك في الموالاة، يشرك في طاعة غير الله عز وجل كطاعته لله، في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله إلى غير ذلك. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. هذه الآية تدل على أن المشركين كانوا يثبتون الله ويثبتون أن هؤلاء الآلهة التي يعبدونهم إنما تقربهم من الله، فأثبتوا خالقا وهو الله، وأثبتوا مخلوقا وهو هذه الآلهة التي يعبدونها. لكن هذه الآلهة لها منازل، يعتقدون أن لها ولاية وقربة، فأثبت الله أن له الشفاعة جميعا. سيأتي الكلام على أنواع الشفاعات المثبتة والمنفية في بابها إن شاء الله. فقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انظر إلى هذا اللفظ، هؤلاء شفعاؤنا عند من؟ عند هبل؟ عند اللات؟ لا، عند الله. فيثبتون الله عز وجل ويشركون به. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الله عز وجل صنيعهم شركا، مع أنهم اتخذوه شفعاء عند الله. وهذا صنيع ما يفعله عباد النبي صلى الله عليه وسلم، أو عباد الهادي، أو عباد البدوي، أو عباد الحسين، الذين يقولون: يا رسول الله اشفع لنا، أو يا حسين اشفع لنا، أو يا علي، أو غير ذلك. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أين هم شفعاءكم الذين كنتم تعبدونهم من دون الله بزعم أنهم شركاء لله عز وجل؟ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وهذا كل سبب لم يكن موصل إلى الله عز وجل، فإن مآله إلى الانقطاع. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر الله أن هذا الفعل كفر وشرك. ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس وهو يقول يعبد الله، والله هو الخالق الرازق المالك المدبر عنده، والقمر والكواكب. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ويدعوها ويصوم وينسك لها، أي يذبح. النسك يطلق ويراد به الذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويطلق ويراد به ما هو عم من الذبيحة وهو مطلب العبادة. ويتقرب إليها، أي يتقرب إلى هذه الأصنام والأوثان والكواكب والنجوم. ثم يقول: إن هذا ليس بشرك. وهذه دعوة، إذا قال هذا ليس بشرك نقول: إذن أنت ما عرفت الشرك. يذهب عند الهادي ويذبح عند القبر، ثم تقول له: اتق الله تذبح لغير الله، يقول: لا لا، هذا ما هو شرك. إذن أنت ما عرفت التوحيد ولا عرفت الشرك. وهل كان المشركون إلا هكذا يصنعون؟ يذهبوا عند الأصنام والأنصاب ويذبحون، ومع ذلك يطوفون بالبيت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ففي بعضها: لبيك لا شريك لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم فيقول: قد قدم، أي إلى هنا إلى هنا. فيقول: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني شريك هو ملكك، أنت مالكه وأنت رازقه وأنت معطيه. فلم ينفعهم ذلك. وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي، هذا إذن ما عرف الشرك ولا عرف التوحيد. وكان أبو جهل أعلم بالتوحيد من هذا الذي يذهب ويذبح للهادي ويقول هذا ما هو شرك. أبو جهل أعلم منه بتوحيد الله، وذلك لأن أبا جهل لما قال الله عز وجل له: إنهم كانوا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فقال الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فعرفوا معنى لا إله إلا الله، لكن رأوا أن هذه الكلمة مؤداها إلى كسر الأصنام والأوثان والتبرع من كل ما سوى الله عز وجل من المعبودات. فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا، مع أن الله سمى ذلك شرك وكفر. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا عذرهم، ما نعبدهم لأنهم هم الخالقون الرازقون المالكون المدبرون، ولكن ليقربون إلى الله زلفى. فقال الله في آخر الآية إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كافر وكاذب في قوله. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك، انتهى كلامه رحمه الله من درء تعارض. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة الطويلة وهذه الفوائد العظيمة، وسندخل في الدرس بعد ذلك، ويكون ربما الكلام أقصر من هذا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العون والسداد، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا وإكرام.